حرب.
مستمعينا الكرام، يسعدنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور سمير مطر من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. حياك الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا بكم والسادة المستمعين، وكل عام وأنتم بخير
وأنت بصحة وسلامة. فضيلة الشيخ، اليوم نحن نتحدث عن اسم الملك، فما هو معنى الملك وما هو الفرق بين الملك والمالك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى سمى نفسه الملك، وسمى نفسه مالك، وسمى نفسه أيضا مليك. قال ربنا تبارك وتعالى في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين. وهي قراءة أيضا متواترة عن أئمة القراءة، حيث قال الله تبارك وتعالى: مالك يوم الدين في قراءة ورش وغيرها. وكذلك قال الله عز وجل: في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهناك ملك وهناك مالك وهناك مليك. واختلف أو قبل أن نتكلم عن الفرق بين الملك والمالك والمليك، نقول معنى الملك أن الله تبارك وتعالى يملك الدنيا والآخرة، يملك الملكوت السفلي، الملك السفلي والملكوت العلوي، يملك الأرض والسماوات والمخلوقات والكون، يملك الله تبارك وتعالى كل ما في هذا الكون من هواء وجبال وغير ذلك. يملك الله تبارك وتعالى، ملك الله عز وجل لا نهاية لملكه إلا بإذنه، يزيد فيه ما يشاء، ويذهب بمن فيه كما يشاء. ولذلك نرى أيضا أنه لا غالب له ولا شريك. وأيضا نجد أن الله تبارك وتعالى يتحدى بملكه هذا في يوم القيامة، حيث يجمع ملوك الأرض جميعا ثم يقول ويقرر، حتى يتكلم واحد منهم ممن كان يملك العدة والعتاد والجيوش وغير ذلك، فيقول لهم وهم مجموعون كلهم، ويقول لمن الملك اليوم؟ فيقول لا يوجد أحد يجيب الحق تبارك وتعالى ولا يستطيع، ولكن الله يجيب نفسه بنفسه فيقول لله الواحد القهار. إذن معنى الملكية هنا ملكية عز، ملكية سلطان، ملكية قادرة، ملكية لا غالب لها، ملكية لها هي على كل شيء قدير، ملكية لا يستطيع أحد أن ينفذ منها إلا بإذنه، ولا يستطيع أحد أن يدخل في ملكه إلا بإذنه، حيث لا ملك إلا ملك الله عز وجل. ولذلك نرى أن الله تبارك وتعالى تكلم بهذا في قرآنه، فقال: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ وكذلك قال سبحانه: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. أولا في هذه الآية، فإنه يعلم الناس جميعا ويعلم المخلوقات جميعا أن الذي يملك السماوات والأرض هو الله. ثم بعد ذلك يقول لهم: إن الله لا يملك السماوات والأرض بغير قدرة عليها، وإنما يملك السماوات والأرض وهو قادر على كل شيء فيها. ثم يأتي رجل أو آخر يقول: هل يملك السماوات والأرض وما يملك ويملك ما بينهما؟ يرد الحق تبارك وتعالى عليه ويقول: والله ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. ثم يأتي آخر ويقول: له ملك السماوات والأرض وله ما بينهما، ولكن هل يملك ما فيهن؟ فيقول الحق تبارك وتعالى لمن يذهب عقله إلى هذا المعنى، يقول له: ولله ملك السماوات والأرض وما فيهن. ولذلك نرى أن الله عز وجل عز وجل قال: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. إذن لا ملكية في الحقيقة في هذا الكون أو في هذه الدنيا وفي الآخرة إلا لله تبارك وتعالى. حينما نقرر معنى الملكية لابد أن نفهم أن معنى الملك والمالك والمليك في قبل الله تبارك وتعالى تختلف عن معنى الملك والمالك في قبل المخلوقات. فالملك في الدنيا ليس ملكه ذاتيا، الملك في الدنيا ليس ملكه ذاتيا، وإنما ملكه عارية، لأن الله تبارك وتعالى استخلفه على ملكه. من أجل ذلك قالوا لأعرابي عنده شعب كبير من الغنم يملكه، فقالوا له: لمن هذا الشعب الكبير من الغنم؟ ماذا قال لهم؟ قال: لله عندي. إذن فهم أن الله استخلفه في هذا المال، فهو لا يملك شيئا على الحقيقة. وعلى ذلك لابد أن يفهم جميع المستمعون الأعزاء أننا حينما نتكلم على كلمة الملك والمالك في قبل الحق لا يجوز لهما أن يشبه هذا بهذا، لأن العبد عبد والرب رب. من أجل ذلك نرى أن العلماء تكلموا: هل ملك أفضل من مالك أم مالك أفضل من ملك؟ وأقولها حتى لا ندخل في صدام بين العلماء، لأنهم قالوا إن الملك له سلطان وقدرة، وإن المالك من الإمكان أن يكون مالكا للشيء ولكن ليس له قدرة وسلطان عليه. فلذلك قالوا إن الملك أفضل من المالك لأن له سلطان وقدرة. وعلى ذلك تكلم ربنا تبارك وتعالى في آيات كثيرة بالملك، ولم يتكلم بالمالك إلا في قليل مثل الفاتحة. ولكن بعض الناس تكلموا وقالوا إن المالك أبلغ في المعنى من الملك. لماذا؟ قالوا لأن المالك مكون من أربعة أحرف: الميم والألف واللام والكاف. أما الملك فمكون من ثلاثة: ميم ولام والكاف. وقالوا في القاعدة التي تقول إن زيادة المبنى في الكلمة، يعني زيادة حرف في الكلمة، يتدل على زيادة المعنى فيها، وإلا فلماذا هذه الزيادة في المعنى في المبنى؟ ولذلك قالوا إن مالك أربعة أحرف هي أبلغ في المعنى من كلمة ملك لأنها ثلاثة أحرف. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسن الحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فمالك له أربعين حسنة الذي يقرأها، وملك له ثلاثين حسنة. معنى ذلك أن مالك أبلغ من ملك. وتكلم القرطبي في ذلك وغيره، ولكنهم ردوا على ذلك بأنهم إن كان هذا في المبنى فلا يجوز في المعنى، لأن معنى الملكية أو الملكية الملك فيه معان تكون أكثر من معنى المالك. فقد يكون الملك مالكا وقادرا، ويكون المالك مالكا وليس قادرا. فمن أجل ذلك رجح العلماء أن كلمة ملك أفضل وأبلغ من كلمة مالك. ولكن أقول، وهنا تصف الخلافات بين العلماء.
جميل.
حينما نتكلم عن الحق تبارك وتعالى باسمه الملك فنقول إنه قد قرر أن اسمه الملك، وقرر أيضا أن اسمه المالك. ومعنى ذلك أن الله تبارك وتعالى يطلق عليه الملك. إذا أطلق على الله عز وجل بأنه ملك فلا بد له من ملك، وإذا أطلق على الله بأنه مالك فأيضا هو يملك وله القدرة على ذلك. والدليل أن الله تبارك وتعالى في الآيات التي سردناها سابقا تكلم أنه يملك السماوات والأرض، وتكلم أيضا أنه يملك ما بينهما وما فيهن. حتى كلمة مالك يوم الدين تدل على الملكية أو الملكية، الملكية بأنه معناه ملك. لماذا؟ قال لأن الذي يملكه، لأن الذي يملك يوم الدين حيث وجود الملوك أصحاب السلطة وأصحاب العدد والعتاد موجودين جميعا، ثم يأتي الله تبارك وتعالى ويملكهم ويملك سلطانهم ويملك جيوشهم وعتادهم، فهذه ليست ملكية كملكية البشر، وإنما هي ملكية ذات قدرة وذات سلطان، لأنه قال مالك يوم الدين يملك هؤلاء جميعا، ومن ملك الملوك يوم الدين فهو مالك وملك. من أجل ذلك إذا أطلق على الله بأنه ملك فهو مالك، وإذا أطلق على الله بأنه مالك فهو ملك، فالمعنيان يتضافران في بيان عز الله وسلطانه وبيان ملك الله تبارك وتعالى. من أجل ذلك لابد أن نفهم أن الله تبارك وتعالى اسمه الملك أو المالك، فهو أيضا ظاهر في سلطانه، غني بذاته، متصرف في أكوانه بصفاته، وهو المتصرف بالأمر والنهي، وهو المالك لكل شيء سبحانه وتعالى.
ومن أسماء الله الحسنى، فضيلة الشيخ، تحدثنا عن الفرق بين الملك المالك ومعنى الملك، بقيت عندنا جزئية الملكية، لو نتحدث عن الملكية.
نعم، هذه بعض الفروق التي بين كلمة الملك والمالك، ولا هناك فروق أيضا كثيرة، لكن اسم الله الملك له أشياء كثيرة أسأل الله تبارك وتعالى أن نغطيها في هذه الحلقة. حينما نقول إن الله تبارك وتعالى ملك، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الناس بأن الله ملك، لأن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. إذن الله تبارك وتعالى يريد أن يخبر الناس جميعا بأنه لا ملك في الحقيقة إلا الله، ولا مالك في الحقيقة إلا الله. وهناك ملحظ كبير في معنى الملكية والملك. جميل. ذلك لأن الله حينما قال في سورة الفاتحة مالك يوم الدين، إنما يطمئن كل ضعيف، ويطمئن كل مظلوم، ويطمئن كل من أخذ حقه بغير حق، ويقول لهم: إذا أخذ حقكم في الدنيا فإني سأعطيكم هذا الحق في الآخرة إن لم تنالوه في الدنيا، لأني أنا مالك يوم الدين، ولأني أنا الملك ذو العزة والسلطان. والعجيب أن الدين الإسلامي كله مبني على الإيمان بالغيب، ومن الغيب الإيمان بالآخرة. والآخرة ما معنى كلمة مالك؟ له الحياة الدنيا، وله الموت، وله البعث، وله النشور، وله الحساب، وله العقاب، وإما أن يدخل الجنة الإنسان الجنة أو يدخله النار. فكلمة مالك يوم الدين، مالك يوم الدين في حقيقة الأمر تطمئن كل من أخذ حقه في الدنيا ولم يستطع أن يحصل عليه. ليه؟ قال: لأن مالك يوم الدين عدل الله تبارك وتعالى سيكون في الآخرة. وهذه معنى من معاني الملكية أيضا. معنى من معاني الملكية أن الله تبارك وتعالى من نازعه في ملكيته أو في بعض ملكيته فإن الخسارة والوبال يكون عليه. انظر إلى هذا الرجل الذي يسمى بالنمروذ، يقول حينما قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت قال: أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. هذا الرجل ينازع الله تبارك وتعالى في ألوهيته، وظن في نفسه أنه يحيي ويميت على قلة في العقل وصد في القلب. لذلك فهم أن الإحياء والإماتة هو أنه يأمر بإعدام شخص ثم يعفو عنه فقد أحياه، والإماتة يأمر بأن هذا يقتل فقد. ولكن إبراهيم عليه السلام لا يقصد الإحياء والإماتة بهذا المعنى، وإنما الإحياء هو الإحياء من عدم. وإذا كان الإحياء من عدم فلا يملك هذا الأمر إلا الله تبارك وتعالى. فلما نازع الله تبارك وتعالى في ألوهيته سلط الله تبارك وتعالى ببعض جنوده حتى يقال أنه ضرب على رأسه بالأحذية حتى مات. إذن من معنى الملكية ألا ينازع أحد الله في شيء من ملكه. ولذلك أيضا نرى أن فرعون قال أنا ربكم الأعلى. إذا كان النمرود قد نازع الله عز وجل في ألوهيته، فإن فرعون نازع الله في ربوبيته. ولما نازع الله في ربوبيته أرسل الله إليه من يذكره، وهذه أول ديمقراطية في بني الإنسان. أول ديمقراطية كانت في إبليس حينما أمره الله بالسجود فلم يسجد لآدم، فلم يعذبه الله وأعلم بكبره وأعلم بعجبه بنفسه وأعلم بحسده لآدم وأعلم أنه يريد أن يحتنك ابن أولاد آدم، هو أعلم سبحانه، ولكنه ما عذبه بعلمه، ولكنه أقام الحجة عليه في حديث ومحادثة تدل على حقوق الآخرين حينما يفعلون شيئا مشينا. حتى في قبل الله تبارك وتعالى تكلم ربنا لما لا تسجد إذ أمرت، قال أنا خير منه خلقتني من نار، ثم يطلب أن يمكث بقوة من الله ويقول بعد ذلك أني لآتينهم من بين أيديه ومن خلفهم، ومع ذلك يصبر الحق الصبور سبحانه على إبليس وهو ينازعه في بعض أمره. ولذلك نرى أن أول ديمقراطية في التاريخ هي التي حدثت بين إبليس وبين الله تبارك وتعالى مع جلالة قدره وعز سلطانه.
نعم. فضيلة الشيخ، ورد في الحديث القدسي أنا ملك الملوك ومالك الملوك، قلوب الملوك في يدي، فإن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وإن عصوني حولتها عليهم بالسخط والنقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك وادعوا لهم بالصلاح فإن صلاحهم من صلاحكم. هنا نسأل كيف نعزز شعورنا بأن الله سبحانه وتعالى هو الملك؟
أولا لابد أن نعرف معنى الملكية، ولابد أن نعرف معنى الملكية. فإذا عرفنا معنى الملكية تجاه الله تبارك وتعالى والملكية له، وإذا عرفنا أن صفات الله تبارك وتعالى لا ينازعه فيها أحد، وإذا عرفنا أن العبد عبد وله صفات العبودية لله عز وجل، وإذا عرفنا أن الرب رب له صفات الألوهية والربوبية، إذا عرفنا هذا الفرق فإننا نتأدب بأدب الملكية والملكية. كيف هذا؟ أن الله تبارك وتعالى جعل لنا ملكية نحترمها، وتلك ملكية خاصة احترمها الإسلام، فلا يجوز لأحد أن يعتدي على ملك أحد مما أعاره الله تبارك وتعالى فيه. ولذلك نرى أن الذي يتصرف في ملك الله بغير منهج الله فإن الله تبارك وتعالى يمهله حتى يذكره، فإن لم يتذكر يعطيه ما يريد ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. حينما نتكلم على هذا نذكر ثلاث قصص، هذه القصص تبين لنا أن الذي ينعم الله تبارك وتعالى عليه بملكية شيء لا بد أن يراعي منهج الله في تصريف هذه الملكية وفي هذه النعمة. ذلك لأنك هذه النعمة ليست لك في الحقيقة، فإنما جئت ولا شيء معك، وستخرج من الدنيا ولا شيء معك، وإنما يعطيك الله هذه النعمة لكي يرى تصرفك مع الناس فيها لا على حسب مزاجك وهواك، وإنما على حسب مراد الله وشرعه. من أجل ذلك لابد أن نفهم أن صاحب الجنتين في سورة الكهف حينما كان يحاور، جعل الله تبارك وتعالى له جنتين من أعناب كما قال سبحانه: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نارا، وكان له ثمر فقال لصاحبه: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ثم هو يفكر بأن الملكية هذه هو يستحقها، وأنه لابد إذا حتى مات، وإن كان كما تقولون إنه يوجد بعث، فلما أموت ستكون هذه الجنة لي استحقاقا لي وليست عارية. فما كان، لأن هذا الرجل أيضا لا يؤمن بأن الله هو موزع الأرزاق وهو كافر، ولذلك لما فعل ذلك جعل الله تبارك وتعالى جنته حصيدا كأن لم تغن بالأمس، وأصبح يخلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. هذا أعطاه الله جنتين فلم يراعي منهج الله فيها، هذا المنهج الذي قاله صاحبه له: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مال ولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا منها، خيرا من جنتك، ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. إذن هذا الذي أعطاه الله النعمة لم يراعي منهج الله فيها، ولما لم يراعي منهج الله فيها عاقبه الله بأنه جعلها حصيدا جرزا.
نعم.
هذه نعم، حين أولا نعزز هذا الشعور بأن نعلم أن الله تبارك وتعالى هو صاحب الملك الحقيقي، وأن ما استخلفنا الله عليه إنما هو عارية. من أجل ذلك من قال أنا وعندي فهما الهلكة، فمن قال أنا أو عندي ظانا منه أنه يستحق ذلك، فإن الله تبارك وتعالى لا يتركه ولا يترك ملكه. الأمر الثاني أننا نرى تصاريف الملك سبحانه وتعالى في خلقه، فحينما نرى سنة الله في خلقه يحدث هذا لنا في قلوبنا إيمانا حتى لا نتخطى الرقاب مع الله تبارك وتعالى. أمر الثالث لا بد أن نفهم أن ذكر الله تبارك وتعالى والتقرب إليه هو الذي ينمي عندنا معنى العبودية لله، وعلى ذلك معنى التخلق بأخلاق الملك الحق تبارك وتعالى.
جميل.
لماذا؟ قال: لأن الذي لا يفهم الله تبارك وتعالى ولا يفهم أسماءه وصفاته ولا يفهم أيضا صفات العبودية العبدية، فإنه من الإمكان أن يكون مثل قارون. هذا قارون استخدم نعمة الله في إفساد عباد الله، لأن الله تبارك وتعالى أنعم عليه مالا حتى قال الله عز وجل في كتابه: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. معنى ذلك أن مفاتيح كنوز قارون لا تستطيع أن تحملها مجموعة كبيرة من الرجال أصحاب القوة والعضلات، ولكن قارون لم ينسب هذا الفضل لله عز وجل. نعم. ودارت محادثة بينه وبين أولي العلم حينما قالوا له: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، ماذا قال ورد عليهم قارون؟ قال: إنما أوتيته على علم عندي. فإذا لم يفهم أن هذه عارية، ولم يفهم أنه يتصرف وقفوا في مال الله وفي نعمة الله وفي ملك الله لخلق الله، لأنه بكل جسمه، عينه وسمعه ويده ورجله وعقله وكله مملوك لله عز وجل. وإذا كان ذات الإنسان مملوكة لله عز وجل فإن المال بالأحرى يكون مملوكا لله، وإن النعم التي ينعم الله بها عليه تكون مملوكة لله. لم يكتفي قارون بقوله إنما أوتيته على علم عندي، حتى أنه جعل نفسه ندا لله في الذاتية المالية، وإنما أراد أن يفسد خلق الله بمال الله فوق أرض الله وتحت سماء الله. ذلك لأنه خرج على قومه في زينته في المال والأبهة والتاج والمجوهرات التي على لبسه وفي موكبه، خرج على قومه في زينته، حتى أن بعض الناس قد فتن بمنظره وقال الذين في يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. إذن غير منهج الله في قلوب عباد الله، وجعل عقول الناس تنظر إلى النعمة ولا تنظر إلى المنعم، ومن أجل ذلك غار الله على نعمته وغار الله على نفسه، وقال الذين أوتوا العلم لقارون ابتغ فيما أتاك الله، وقالوا أيضا لهؤلاء الذين يريدون الحياة الدنيا أولو العلم قالوا لهم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل، يريدون أن يردوا عقول هؤلاء وقلوبهم إلى المنعم وليس إلى النعمة. فماذا فعل الله بمن أراد الندية له في ماله؟ قال فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له فئة من ينصرونه من دون الله وما كان منهم. حينما خسف الله به الأرض رجع المنهج في قلوب وعقول الناس إلى صحته، حتى قال الذين تمنوا مكانه بالأمس ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويكأنه لا يفلح. إذن هذا الأمر حينما نتكلم ونعزز معنى الملكية أن نعرف أن الملك لله والمتصرف فيه يأخذه منك كيف يشاء وأن يشاء ومتى يشاء، وما جعلك إلا مستخلفا. هذه الأشياء يقويها بعض الأشياء العملية بأن يكون الإنسان على ذكر دائم بالملك الحي القيوم.
نعم فضيلة الشيخ، إن من إمارات صحة إيمان العبد أن يشهد لله بالملك وأن يعلم أنه تعالى هو المالك الحقيقي لكل شيء في الوجود، ما نراه وما يخفى علينا، وهو وحده الذي له حق التصرف فيما يملك، فإن أعطى واحدا وحرم آخر فإن ذلك لحكمة يعلمها وحده. يعني هل تعطينا يعني أمثلة على معاني الملك المتصرف؟
نعم، أولا الدنيا بكل ما فيها من أولها إلى آخرها كما قلنا ملك لله عز وجل. كنوز الدنيا وما فيها ملك لله عز وجل. فمن الممكن أن يعطي الله عز وجل الناس قسمة متساوية من المال ومن نعمه، ولكنه ما أراد ذلك. هل لفقر في خزائنه؟ لا، قال الله عز وجل وأتيناهم ما إن مفاتحه لتنوء. وكذلك الآن مليارات الدولارات موجودة في بين الناس، بل إن أغنياء المسلمين اليوم لو وزعوا زكاة أموالهم على فقراء المسلمين ما ترى في المجتمع الإسلامي فقيرا. من أجل ذلك نرى أن الله تبارك وتعالى خزائنه مملوءة لا تنفذ، ولذلك نرى أن الله عز وجل حينما يقول الحديث في الحديث أن لو أن الناس جميعا قاموا فسألوا الله تبارك وتعالى مسألة رجل واحد، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على إيه على في صعيد واحد وطلبوا منه مطلب رجل واحد، كل واحد يريد مسألته وأعطاه الله تبارك وتعالى مسألة كل واحد لا ينقص من ملك الله تبارك وتعالى إلا كما ينقص المخيط من إذا وضعته في البحر. إذن ملكوت الله وخزائنه لا تنفد، ولكن الله تبارك وتعالى جعلك غنيا وجعل غيرك فقيرا، وجعل هذا قويا وجعل هذا ضعيفا، وجعل هذا عزيزا وجعل هذا ذليلا، كما قال ربنا تبارك وتعالى: لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وحينما ترى تصريفات الملكية في خلق الله تبارك وتعالى تتعجب، ولا بد أن توقن بأن الله عز وجل لا يظلم ربك أحدا، فقد يعطيك السلطان والجاه والمال ليرى تصرفك في خلق الله. وهكذا وجد حينما كان أصحاب الجنة في سورة نون والقلم وما يسطرون، كان هناك رجل غني له بستان وكان له 3 أولاد. هذا الرجل حينما كان يزرع ويأتي يوم الحصاد يأخذ الحصاد فيقسمه 3 أثلاث، ثلث له ولعياله وثلث يرجعه في الأرض حتى يزرعه مرة أخرى، وثلث يتصدق به على الفقراء. والله تبارك وتعالى حفظ له هذه الجنة بهذه القسمة العادلة، ولكن الله يريد أن يعلم الناس جميعا أن من لم يمشي على منهج الله ويحترم قدر الله فيه، فإن الله يبدل غناه فقرا، ويبدل قوته ضعفا، ويبدل عزته ذلا. لما مات هذا الرجل الموقن بحكم الله عليه وقدره، فإن أبناءه لم يفعلوا ذلك كما فعل، وإنما أرادوا أن يأخذوا حق الفقير ولم يعطوا للفقير شيئا، ولذلك أحرق الله جنته وبستانهم، وضربها الله مثلا في قرآن حينما قال: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، وتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم. إذن الله تبارك وتعالى جعلها نارا وهم لا يدرون في الليل، ويريدون أن يذهبون خفية حتى يمنعوا حق الفقراء، فما كان من الله إلا أن يحرمهم. ثم قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون لولا أنكم تعلمون أن هذا رزق من الله، فتؤدوا لعباد الله حقه من مال الله. ولكنهم قالوا واعترفوا: بل نحن محرومون. حينما نرى هذه المعاني في تصريفات الله في كونه، فلا بد أن نتأدب بآداب كبيرة مع اسم الله الملك، حتى لا يكون بيننا وبين الله بعد، وحتى لا يكون هناك انتقام من الله تبارك وتعالى لنا أو علينا.
جزاك الله خير. لو توسعنا في مفهوم الملك، فأجهزتنا من يملكها؟ القلب، الأوعية، المعدة، الأمعاء، البنكرياس، الكليتان، الدماغ، كل أجهزة الجسم وكل أعضاء الجسم وكل أنسجة الجسم يملكها الله عز وجل. وكذلك إذا نظرنا إلى من حولنا، ومن كان أكبر منا ومن كان أقل منا، أعداؤنا، أصدقاؤنا، الجميع يملكهم الله عز وجل. قال سبحانه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هنا يتبادر إلى الإذهان سؤال فضيلة الشيخ، يعني ما هو حظنا من اسم الله تعالى الملك؟
حظنا من اسم الله تبارك وتعالى الملك كثير إن فهمنا منهج الله تبارك وتعالى في ملكه.
نعم.
فمثلا حينما نفهم أن الله تبارك وتعالى يملك السمع والأبصار،
نعم،
فعلينا أن نحفظ السمع والبصر كما يريده الله تبارك وتعالى.
جميل.
لأن الله تبارك وتعالى قال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن جعل الله تبارك وتعالى منهاجا للسمع، ومنهاجا للبصر، ومنهاجا للفؤاد، ومنهاجا للبطن، ومنهاجا للفرج، ومنهاجا لحركة الإنسان في هذا الكون. فإذا عرف الإنسان منهاج الله تبارك وتعالى في كل يعني سكون من سكناتي، سكنة من سكناتي، أو حركة من حركاتي، وتحرك بهذا المنهج، فإن الله تبارك وتعالى يزيده ويجعله من الصالحين. فمثلا العين يجعل الله تبارك وتعالى منهج الغض في إلى ما حرم الله، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهن، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. إذن هذا منهج لله تبارك وتعالى لا بد أن نحترمه. وملكية العين أو السمع أو البصر هذه عارية لا بد أن نحترم قدر الله فيها. الأمر الثاني أن الإنسان إذا ملك نفسه حتى لا يفعل المعصية، فإن الله تبارك وتعالى يحفظ هذه الجوارح له. ولذلك رؤية بعض الصالحين العلماء الكبار في سن كبيرة، ولكنهم يمشون ويتحركون ويأكلون ولم تصبهم شيخوخة، فسئلوا عن ذلك فقالوا يا بني، لمن سألهم؟ حفظناها لله في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. ولذلك نرى أن يوسف بن يعقوب النبي الذي أعطاه الله تبارك وتعالى شطر الحسن، حينما عرضت امرأة العزيز نفسها على يوسف ملك يوسف نفسه، ولذلك قال حاشا لله إن ربي أحسن مثواي. فلما ملك يوسف نفسه أن يقع في معصية لا يحبها الله ولا يحبها شرعه، ماذا فعل الله تبارك وتعالى بيوسف؟ حينما ملك نفسه في أن لا يقع في هذا الشر، ملكه الله تبارك وتعالى وجعله المتصرف في قوت الناس في مصر. ولذلك قال سيدنا يوسف قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. حينما ملك نفسه ملكه الله تبارك وتعالى على نفسه وملكه على الناس، فأصبح وزير المالية في مصر. إذن لابد أن نفهم أن تحترم قدر الله فيك، فيعطيك الله تبارك وتعالى ما تريد وأكثر من ذلك. أيضا الله تبارك وتعالى له حرمات، هذه الحرمات لابد يغار الله تبارك وتعالى عليها. فإذا لم تعرف حرمات الله وتعتدي على ملكه، فإن الله تبارك وتعالى يفضح الإنسان المعتدي ولو في بيته، ولو بين أقربائه وحشمه وخدمه. إذن لابد أن نفهم قانون الملكية لله تبارك وتعالى ونتعامل معه بأدب، فإذا تعاملنا معه بأدب فإن الله تبارك وتعالى يجعلنا ملوكا في الأرض بملك أنفسنا وملك مالنا، ثم يجعلنا أيضا ملوكا في الآخرة. ولقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الأمثلة في احترام قدر الملكية له ولغيره، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك يا رسول الله، حينما عرض الله تبارك وتعالى عليه أن يكون نبيا ملكا، وهو يعلم، شوف أدب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم أن سيدنا سليمان أخو سليمان قال ربي هب لي من الملك، ربنا ربي هب لي من الملك، قول سيدنا سليمان أن يعطيه الله تبارك وتعالى ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك، حتى أن عفريتا من الجن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد جاء بشعلة وأراد أن يحرق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بهذا العفريت وضغط على رقبته حتى سال لعاب العفريت على يد النبي صلى الله عليه وسلم. والعفريت إذا تهيأ بهيئة معينة كان مقيدا بها فلا يستطيع أن يفر منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا دعوة أخي سليمان لربطت هذا في سارية المسجد تلعب به الصبيان. انظر إلى أدب الملكية في قلب رسول الله، لا في نفسه فقط، وإنما في دعوة أخيه سليمان. لا يريد أن يعتدي على دعوة أخيه سليمان في الملكية، فما بالك في قلب النبي كيف يتعامل مع ملكية الله في كون الله وفي أرض الله وفي سماء الله.
نعم فضيلة الشيخ، أخيرا يعني وبإيجاز، يعني ماذا نفعل نحن كمسلمين تجاه اسم الملك؟
نفعل كما قلت سابقا، كما قلت سابقا، لأن الله تبارك وتعالى هو كما قلت المتصرف في الأمور. هناك شيء، آية خطيرة في القرآن،
نعم،
لابد لكل مسلم أو للناس جميعا، حتى يعني لابد لكل الناس أن يتدبروها، لأن الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. معنى ذلك أن الذي لا يحترم قدر الله تبارك وتعالى في ملكيته للكون وللآخرة، فإن الله يبدله ويأتي بخلق جديد يعرفون قدر الله. ومن أجل ذلك قصة قارون وأصحاب الجنة وقصة الملوك والنمروذ وقصة بل الأمم التي لم تحترم قدر الله ومنهجه، فإن الله تبارك وتعالى بدلها. ألم تعلم أن قوم عاد لم يفهموا هذا وقالوا: من أشد منا قوة؟ إنهم يريدون أن يكونوا ندا لله عز وجل. ولم يقل الله تبارك وتعالى لهم: إن القرون السابقة التي خلقتها قبلكم هي أشد منكم قوة. ليه؟ قال: لأن عاد بلغت من القوة ما لم يبلغه قوم قبلهم حتى ولا بعدهم. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. إذن ضرب الله به بنفسه مثلا، لأن عادا قد تجبرت. فإذا كان الأقوام تتجبر ولا تعرف ملكية الله في كونه، فإن الله يبدلهم كما أرسل على عاد ريحا صرصرا 7 أيام، فكانت يعني جعلتهم كأعجاز نخل منقعد. أخيرا أقول لابد أن نعرف صفات العبدية، ولا بد أن نعرف صفات الألوهية والربوبية والملكية لله. الأمر الثاني، ملكيتنا نحن، وحتى ولو كان الإنسان ملكا فمعناه أن ملكيته للبشر، وتختلف المعنى، لأن الله ملك ومالك. كما أيضا الثالثة، لابد أن نحترم قدر الله تبارك وتعالى فيما ملكنا من نعم. وصدق الله حيث قال: ولئن شكرتم لأزيدنكم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ سمير مطر من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.